هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أطلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مرتزقة الإمارات ومستقبل اليمن. حياكم الله مستمعينا، أهلا بكم إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي، والذي يمكنكم المشاركة فيه عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2-013-762، مكرر 2-013-768، ومكرر 2-013-8488، 09-8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران، عبر الواتساب. شاركونا برسائلكم الصوتية والنصية على رقمنا التالي 09-8-9-3-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. تدير الإمارات ميليشيات مسلحة بعشرات الآلاف في اليمن، تقدم لها تمويلا شهريا لتنفيذ مؤامراتها في دفع اليمن إلى التقسيم والخراب والدمار وكسب المزيد من النفوذ المشبوه على حساب حياة الناس ومقدراته. جاءت تصريحات محافظ شبوة محمد صالح بن عديو التابع لحكومة هادي لتؤكد مجددا قيام الإمارات بخلق ميليشيات في اليمن، بما في ذلك ما لا يقل عن 90,000 من المرتزقة في كامل أنحاء اليمن يتسلمون رواتب شهرية من أبوظبي. المحافظ تحدث في تصريحات متلفزة أن الإمارات خلقت ميليشيا لا تخضع لها ولا تأتمر بأمرها، كيانات موازية دخلت مع الدولة عدة مرات في حروب وصدامات وتنفيذ هجمات واغتيالات. ذكر أن تمويل هذه الكيانات من الإمارات 90,000 مرتزق في اليمن يستلمون مرتبات شهرية من الإمارات ابتداء من المهرة ثم حضرموت ثم شبوة ثم أبين ثم عدن وتعز والساحل الغربي. أكد أن هؤلاء الأشخاص ليسوا موظفين دولة، بل هم مرتزقة يعملون مع دولة أجنبية بالأجر المدفوع، وهذه القوات لا تخضع لوزارة الدفاع اليمنية ولا تخضع لوزارة الداخلية اليمنية. وسبق للمحافظ أن اتهم أكثر من مرة الإمارات بخرق اتفاق الرياض الموقع بين حكومة المستقيل الفار هادي وميليشياته وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي في 5 نوفمبر 2019. تتغير خريطة الصراع في اليمن وفق حسابات سياسية أكثر منها عسكرية، بحيث تغدو سردية من العبث المستمر التي يمكن تتبعها في كل جبهات القتال طوال سنوات الحرب التي مرت، إذ قد تتحرك القوى العسكرية المدعومة من الخارج وفق رغبة حلفائها مخلية مواقعها بشكل مفاجئ ضمن استراتيجية لا يمكن التكهن بدوافعها عدا خسائرها وكلفتها على اليمنيين، بحيث تصبح جزءا من السيناريو الذي عدته الدول المتدخلة لتثبيت سلطة حلفائها على الأرض. نبحث في هذا اللقاء مستمعي الكريم مرتزقة الإمارات ومستقبلهم على أرض اليمن بعد كل هذه السنوات التي خلت من القتال، من الحرب، من الدمار، من القتل، من كل ما جرى في أرض اليمن. ماذا بعد كل هذه الهزائم التي مني بها مؤخرا مرتزقة الإمارات وكذلك المملكة العربية السعودية، وماذا في مستقبل هؤلاء في حديثنا عن مستقبل اليمن الخالي من تحالف العدوان والمرتزقة؟ رافقوا.
يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجي لهزتم عرش الطغى. يا سلام عليكم يا أسود اليمن، يا رجاجي لهزتم.
طهر عدن والله انها مقابر يا هزه للغزاع. بعتنا الشعب يا خاين برخص ثمن شعبنا حر ما سلمان في مستوى.
الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. مسامات كثيرة وصلتنا عبر الواتساب نستمع في ولاها للأخ العزيز والفاضل من صنعاء أبو محمد مهدي.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ببرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية، عبثا يحاول مرتزقة الإمارات المتمثلة بالانتقال وميليشيات طارق عفاش أن يجعل مستقبل اليمن رهينة لدى الأجانب الإماراتي ومنه إلى الاحتلال الأمريكي البريطاني الصهيوني، كما سبق وأن سلموا جزيرة سقطرى وجزيرة ميون وميناء المخاء وميناء عدن للتواجد الأجنبي بأنواعه، وكذلك محافظة المهرة وحضرموت. ولكن لأن المستقبل بيد الله سبحانه وتعالى، فإن جيشنا ولجاننا الشعبية يستنفرون لإخراج المحتلين الأجانب من كل أنحاء اليمن بالمقاومة والجهاد في سبيل الله ودحر الأعداء، سينعم اليمن بالأمن والحرية والاستقلال، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
حياك الله بياكم. شكرا للأخ أبو محمد مهدي على تواصله الرائع معنا وكل مساهماته ومشاركاته معنا في هذا اللقاء. طبعا كتب لنا الأخ العزيز يقول التحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج والضيوف المستمعين، تحية خاصة المخرج ومنسق الاتصالات الأخ حيدر رعد. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، وصل سلامك وتحياتك للإخوة. الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا سمعنا بمساهمة صوتية نستمع إليه.
مساء الخير. أي مرتزقة هذه تتغنى بها الإمارات وغيرها؟ إن جيشنا اليمني يواجه دول عديدة عميلة وغربية وانتصر عليهم، وأن مستقبل اليمن هو ضحر العملاء وأسيادهم. وشكرا لكم.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو قيس من اليمن كتب يقول بعد السلام والتحية لبرنامج اليمن التصدي والتحدي وكادري، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو قيس، حياك الله دائما. يا أستاذ، القوات الإماراتية في الساحل تنسحب أو تتقهقر، ما هو سر التوقيت الآن؟ المشهد غير واضح، وما هي اللعبة؟ وكيف استطاع العدوان أن يتحكم بالعمالة المرتزقة من قواتي المرتزقة والخونة؟ نعتبرهم من الآن غزاة طالما هم جزء من العدوان ينفذون أوامر الغزاة. من يدافع عن اليمن ضد العدوان ومن يتحاصر ويدفع ثمن الحرية ويضحي بألاف الشهداء هو اليماني. مهما كثرت عناصر الارتزاق والعمالة نحن لهم بالمرصاد، نحن متوكلين على الله وهو ناصرنا. إن شاء الله أخي أبو قيس، شكرا جزيلا لك. حقيقة قضية التكتيكات والعمل العسكري ما دام ذلك المال السحت مال الحرام الذي يدفع من أجل أن يبيع ذلك المرتزق كل شيء من أجل حفلة من المال، إذن ستستمر هذه العملية ويأتمرون بأمر من يدفع المال أيا كان اسم ذلك الذي يدفع، كان إماراتيا سعوديا صهيونيا أمريكيا، لا فرق، المهم أنهم يستلمون المال وينفذون الأوامر. هؤلاء المرتزقة موجودون في كل مكان وزمان في كل دول العالم، هناك مرتزقة في أي حرب الآن نشبت أو تنشب مستقبلا حتى أو لاحقا، فعلينا أن نعتبر أن جزءا من المرتزقة سيكونون إلى جانب ذلك العدوان ذلك المعتدي ويعملون لصالحه، وهذا الأمر ليس بالأمر الغريب، العجيب، الكثير من ضعاف النفوس موجودون في كل مكان، أما الائتمار فهم يأتمرون بمن يدفع لهم بالتأكيد، ولن يتركوه إلا ما حينما تحين ساعة الصفر، وحينها لا مفر لهم، إما أن يستسلموا أو أن يقتلوا أو أن يفروا. وشاهدنا الكثير من هذه المشاهد في كل الحالات، إما فرار أو استسلام أو عودة إلى حضن الوطن أو قتيل أو جريح كما شاهدنا خلال السنوات الماضية. الأخ عبد الله من السنغال، نستمع إلى مساهمتي الصوتية في هذه اللحظة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن التصدي وتحدي، قال المحامي والخبير الدولي في ملفات جرائم الحرب جوزيف براهام إنه لم يحط خفيا على أحد ما يتم ارتكابه من فضائح وجرائم في حق المدنيين اليمنيين منذ سنوات، إضافة إلى استخدام السلاح المجاعة التي يهدد الملايين من الأطفال على يد قوات التحالف العربي التي تقوده السعودية. أخوكم عبد الله بوي، مدينة جربيل، الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل. حقيقة أن تقود المملكة العربية السعودية هذا التحالف ضد اليمن، ضد البلد المسلم الجار العربي، هو الذي يتحدث عنه العالم، كل العالم. نواصل بعد قليل.
لأننا حاضرون أن نحارب مهما كانت التطورات، أن نواجه المعتدين الذين يريدون أن يسلبون حريتنا وكرامتنا وأن يهينونا وأن يحتلوا أرضنا وأن يهتكوا أرضنا وأن يضيعونا من صفحة التاريخ. نستعد أن نواجههم إلى يوم القيامة جيلا بعد جيل.
اليمن التصدي والتحدي، حياكم الله وأهلا بكم من جديد. معنا الأخطاء الظاهري من اليمن. خطاب، السلام عليكم، تفضل.
لك أستاذ أحمد ولهذا البرنامج جميعا ومتابعي الأكارم في مكان
الله
ومتابعي الأخبار العربية. بالله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. حقيقة ما يحدث في اليمن وبالنسبة لمرتزقة الإمارات والميليشيات التي تسنوها الإمارات والتي كان يقودها فارق صالح أو فارق عساش، وكانت تتمركز بشكل أساسي في المناطق الجنوبية في عدن وفي المناطق الساحل الغربي، ساحل سعد وساحل الحديدة. يعلم الجميع أنه قبل أيام سحبت تلك القوات من محيط مدينة الحديدة وتمركزت في آخر مديرية من مديريات الحديدة وهي مديرية الكوخة. الإمارات كما تعلم هي ترى التطورات العسكرية على الساحة اليمنية، وأن المجلس السياسي الأعلى والجيش واللجان الشعبية وأنصار الله أصبحت قوة محينة وأصبحت القوة الكبرى على الأرض الواقع، وتستمد تلك القوة من الدعم اللامحدود من قبل أبناء الشعب اليمني وإنصاف الشعب اليمني أو لهذه القيادة، ما جعلها تكسب نفوذا ولديها قاعدة شعبية عريضة. لذلك هذه القاعدة الشعبية العريضة انعكست إيجابيا على مجريات المعركة وتحول كبير في المعركة، حيث حررت الكثير من المناطق التي كانت تحت وطأة الاحتلال ومفاوضة على الذين دعوا أنفسهم بالريال والدعم الإمارات. لذلك الإمارات ترى حذر على ما يجب أو بإخلال تريد أن تنفذ وجودها وزوتها في المناطق التي تحتك فيها أو لديها تنفذ لديها أحسنية خاصة، مناطق البطرة، منطقة عدن، ومنطقة باب المندب وعيناء المقام. لذلك الانتحادات الأخيرة هي تحديد عادة كما أصبحوا عادة تمركز في كل هذه الأقوات مناطق المندب كما أنزلت في عدن البطرة في المقام حيث لا يتمكن
جزيل لك أخي العزيز والفاضل طه الظاهري من اليمن على هذه المشاركة. فهو مستقبل المرتزقة محسوبين على الإمارات من جهة والسعودية من جهة أخرى في اليمن بعد تحريره. هل سيبقى المال هو المتحكم بهؤلاء المرتزقة وإلى متى يمكن أن يقاتلوا إلى صفوف العدوان؟ ما حيثيات أو الحيثيات الأخيرة التي نشهدها في الحديدة وفي غير الحديدة من انسحابات وتكتيكات يحاول من خلالها تحالف العدوان أن يتلاعب بأوراق المعركة؟ مرتزقة الإمارات ومستقبل اليمن. مستمعين الأفاضل، نذكر بأرقام هواتفنا التي يمكنكم من خلالها التواصل معنا: 220-1-3-7-6-2 220-1-3-7-6-8 220-1-3-8-4-8 09-8-2-1 مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما الواتس أب فنذكر به مرة أخرى: 09-8-93-8-8-7-8-4-0-5-0. حياكم الله، أهلا بحضراتكم من جديد. مرتزقة الإمارات ومستقبل اليمن لا زال موضوع النقاش. أبو مختار الأزدي أرسل إلينا مجموعة من المشاركات، نتوقف عندما أرسله. يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أخي أبو مختار حياك الله معنا دائما. يسلم أخي أحمد على الضيوف والمحبين والمستمعين. وبعد هذه مقالة بعنوان اليمن بواجهة التحالف الدولي العالمي في ثلاث مسارات: المسار الأول العسكري المتمثل بالجيش واللجان الشعبية في مختلف محاور القتال التي تتصدى لأكبر عدوان كوني شيدته الكرة الأرضية، القوة الصاروخية والطيران المسير المتمثل بقوة الردع والتنكيل المتمثل بالهجوم على العمق السعودي وتلقينه ضربات حيدرية موجعة في العمق السعودي. المسار الثاني الجبهة الإعلامية من خلال تشكيل جبهة إعلامية دولية متمثلة بالحملة الدولية لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي، ملتقى كتاب العرب والأحرار، ملتقى كتاب اليمن، اتحاد كاتبات اليمن، منتدى كاتبات وإعلاميات المسيرة، الإعلام المجتمعي المتمثل بالكتاب والكاتبات والنخب السياسية اليمنية التي تنشر مقالاتها في كافة المواقع والوكالات الدولية. هذا يمثل الإعلام المجتمعي المستقل بالإضافة للإعلام الرسمي الإعلام الحربي. أما المسار الثالث فهو الحراك السياسي والدبلوماسي المتمثل بلجنة المفاوضات وتدوير قضية اليمن أمام الرأي العالمي. هذه المسارات الثلاث الذي يتحرك فيها شعبنا اليماني العظيم لمواجهة صلف وغطرسة قوى الاستكبار العالمي. وهناك تفصيل طبعا في هذا المقال. مقال آخر أيضا يرسله إلينا وهو بعنوان النفط أصدر أوامر التقهقر بالساحل الغربي. صحيفة إماراتية تقول: من الساحل الغربي إلى حقول النفط شبوة، ومن حراس للصهيونية إلى حراس لشركات النفط الرأسمالية. النفط أصدر أوامر التقهقر بالساحل الغربي، حيث كشفت صحيفة العرب اللندنية المحسوبة على الإمارات أن الهدف القادم لتموضع ما أسمتها بالقوات الممولة أو الموالية للتحالف المنسحبة من الساحل الغربي هي محافظة شبوة، وجاء ذلك بعد الأحداث الدراماتيكية بتقهقر قوات الخونة طارق صالح حفاش وهيثم قاسم طاهر وقوات التكفير السلفية المعروفة بألوية العمالقة، وسط تضعضع قوات الإخوان المنضوية تحت مظلة ما تسمى بشرعية الفارهادي والمسمات بالألوية التهامية. طبعا إلى آخر المقال، فيه الكثير والكثير. في هذه اللحظات يلتحق بنا للتوضيح أكثر والسؤال والحديث حول هذا الموضوع الكاتب والصحفي اليماني الدكتور يوسف الحاضري. دكتور يوسف السلام عليكم. حياكم الله وبياكم، يسعدنا أن تكون معنا دكتور. ونحن نتحدث في هذا اللقاء عن مرتزقة الإمارات وعن قضية تقهقرها أو إعادة تموضع أو إعادة انتشار. ما الذي يجري بالتحديد وكيف تنظر إلى مستقبل هؤلاء المرتزقة؟ تفضل.
صلاة والسلام على رسول الله وعلى سيدنا الطاهرين. بطبيعة الحال عزيز، نحن عندما نتكلم من عدة
طب أنا أعتذر من الدكتور يوسف، سأعود إليه لاحقا، هناك مشكلة في الصوت، نتمنى أن نعاود الاتصال به مرة أخرى ليتسنى للاستماع إلى ما يتفضل به مجيبا على تساؤلاتنا. حقيقة الحديث عن كل هذه الانتشارات وهذا الانتشار دل على شيء، إنما يدل على ضعف في إدارة المعركة. بعد انسحاب القوات المشتركة المدعومة من الإمارات بقيادة العميد طارق محمد عبد الله صالح من مواقعها في الحديدة، بعد انسحاب ألوية قوات العمالقة الجنوبية من مواقعها في الساحل الغربي، كان منعطف جديد في الصراع تشكل خلال الأيام القليلة الماضية، ليس فقط لتغيير موازين القوى العسكرية على الأرض مستمعي الكريم بما في ذلك الخارطة العسكرية الكلية، وإنما لنتائجها الآنية والمستقبلية وأثرها على حياة عامة الشعب اليمني. نحن نتحدث عن تحرير مأرب، وسبق تحرير مأرب تحرير كل هذه المناطق التي نتحدث عنها في كل مساء. تتوائم خريطة الانسحابات العسكرية أو إعادة التموضعات التي نفذتها ميليشيات هادي مع تمدد قوات الجيش اليماني واللجان الشعبية جغرافيا وتوسعها إلى مناطق جديدة، إلا أن الانسحابات العسكرية في الحديدة تختلف من حيث أهميتها، سواء بالنسبة للطرف الذي نفذها وكذلك لتبعاتها العسكرية والسياسية بما في ذلك تفريغ اتفاق ستوكهولم الذي وقعته جماعة هادي حكومة الإنقاذ اليمانية برعاية الأمم المتحدة، كما نتذكر جميعا في ديسمبر كانون الأول 2018 من مضامينه. لماذا الآن بالتحديد يحترم هذا الاتفاق، ولماذا لم يحترم طوال السنوات الماضية، وهل يمكن لنا الحديث عن مستقبل هؤلاء المرتزقة في اليمن بعد كل هزائم التي بني بها المرتزقة الآخرون؟ ربما نعود لهذه التساؤلات بعد قليل، رافقونا.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي، والتحالف كل ورق سهل اهتزازي. قوتي مالي بربي مفازي، تهزم المير جرحت في طرازي.
بان جازي من غزانا بان جازي، والجزا من جنس فعله وانتهازه. قوتي ماني بربي هي مفازي، تهزم الميراج الأحدث في طرازة.
والله إني كل جبل صعب اهتزازي.
حياكم الله ولم بحضراتكم من جديد، عودة إلى ضيف الكريم الدكتور يوسف الحاضري. دكتور، للإجابة تفضلتم في بداية هذا اللقاء، الإجابة على تساؤلنا لاستكمال الفكرة طبعا، تفضلوا.
نعم، بالطبيعة في الحال عزيزي، المرتزقة الذي كان يتواجدون في الساحل الغربي بقيادة رأس المرتزق طارق عفاش الذي هو ابن أخو الرئيس السابق لليمن علي عبد الله صالح، وهو رئيس المرتزقة أيضا. هؤلاء هم أساسا لا يمتلكون مشروع، أساسا لا يمتلكون رؤية، لا يمتلكون حد في التواجد، لا يمتلكون يعني لم يكن لتواجدهم في تلك المنطقة إلا لأن يجلسوا يأكلوا يشربوا فقط، يعني سئموا تدريبا أو وصلوا في حد وجودهم في تلك المنطقة إلى وجودهم فقط. اللي نتكلم اليوم اتفاق ستوكهولم الذي حرر السويد بحيث أنه لا يكون هؤلاء وجود وليس لها جواب في المنطقة على هيئة
دكتور يوسف، يعني أتقدم لكم بالاعتذار مرة أخرى، قطاع الاتصالات الذي تضرر بسبب الحرب في اليمن، نواجه مشكلة في التواصل مع المحللين السياسيين، مع أهلنا، مع إخوتنا وأخواتنا في اليمن من خلال لقاءاتنا في اليمن التصدي والتحدي، والعام السابع أو الثامن على التوالي لازلنا نعاني بسبب رداءة الاتصالات وسوء الاتصالات، أبراج الاتصالات التي انهارت. لو أردنا نتحدث عنها فنحتاج ربما لأكثر من لقاء ولقاء وساعات في الحديث كيف استهدفت أبراج الاتصالات وكيف استهدف قطاع الاتصالات ربما منذ الساعات الأولى من عمر عدوان 2015، وحتى هذه اللحظة لا زال قطاع الاتصالات مستهدفا من قبل تحالف العدوان الذي يرى فيه تواصلا من قبل اليمن مع كل العالم، خصوصا قضية ظهور المحللين السياسيين عبر شبكات الإعلام العالمية وحديثهم وفضحهم لكل هزائم العدوان، حديثهم عن انتصارات اليمانية، توضيح مظلومية الشعب اليماني، وكذلك معالجة كل ما هو صغير وكبير في اليمن خلال سنوات الحرب المفروضة عليه، العدوان الذي فرض على هذا الشعب المؤمن الصابر المحتسب. لذلك حاول العدوان بشتى الوسائل أن يستهدف قطاع الاتصالات، ولا زال يستهدف هذا القطاع. انقطاع الدكتور يوسف الحاضري ربما خير دليل على هذا الكلام، ومن قبله العشرات ربما المئات من الاتصالات التي كانت تنقطع وعدم تواصلنا بشكل مستمر، ونحمد الله أنه موجود هناك ربما أدوات أخرى للتواصل مع أهلنا في اليمن، الواتساب وغير الواتساب. على أي حال، بالعودة للحديث حول هذا الموضوع وهذه الانسحابات، انعكاس هذه التحولات على الوضع في مدينة الحديدة بالتحديد على حياة المدنيين بعيدا عن اختلالات اتفاقية استوكهولم، ما أنتجته من مشكلات بما في ذلك توازن الرعب، أرست ملامح الخارطة العسكرية في مدينة الحديدة من جديد، حيث تموضعت القوات المشتركة المدعومة من الإمارات بقيادة طارق محمد عبد الله صالح في المناطق التي سيطرت عليها، وذلك بعد معركة مدينة الحديدة. عودة للدكتور يوسف مع اعتذاري له منه ومن السادة المستمعين كذلك. دكتور يوسف تفضل.
واعتذاري ايضا من الساده المستمعين، ربما تاثرت الاتصالات كما يعرف الجميع بالعدوان وبالضرب المستمر. لذلك نحن عندما نتكلم عن موضوع الطاحن، موضوع تواجد القوات المشتركه التابعه للعدوان الاماراتي والمرتزقه الامارات، هو لا وجود لهم اساسا، لانهم اولا لا يمتلكوا مشروع، ثانيا هم يدركون تماما انهم مجرد ادوات ومجرد مرتزقه يدفع لها لكي تقوم بمهمات عسكريه ضد أبناء بلادها، ضد أبناء أرضها. لأنه يا عزيزي ويا جميع المستمعين الكرام، هل تدركون تمام الإدراك أن معظم أسر الذين يجاكلون كمرتزقة يتواجدون في صنعاء، يتواجدون في إد، يتواجدون في صعدة، يتواجدون في الحديدة، يتواجدون في المناطق التي يحكمها الجيش واللجان الشعبية بين يدي أنصار الله؟ هم فقط يدركوا أسرهم في مناطقنا ثم يتحركون ليقاتلوننا كمرتزق، وهو يدرك تماما أنه مرتزق، ويدرك تماما الإدراك أنه فقط ذهب لكي يدفع له المبالغ من المال، وبعد ذلك يضحي بنفسه وبدمه وبروحه في حياته، وأيضا يضحي بآخرته. ذلك النتائج التي حصلت في الحديدة هي لم تكن مستغربة، كنا ننتظرها في أي وقت من الأوقات، كنا نتمناها في أي وقت من الأوقات، وجاء نصر الله بالمنظور الذي يريده الله سبحانه وتعالى.
اليوم ونحن نتحدث عن هذا الانتصار وتشكيل استراتيجية جديدة في المشهد اليماني خصوصا في الساحل الغربي، دعنا نتحدث عن الحديدة قليلا، وعند تشكيل هذه الصورة لو نرسمها، نحاول أن نرسم هذه الصورة الاستراتيجية التي تشكلت بعد هذه الانسحابات، كيف لنا أن نصور المستمع الكريم ماذا جرى في الساحل الغربي؟
المستمع الكريم أن يدرك تماما أنه بعد اتفاق استوكهولم، بعد المعارك التي حصلت مع نهاية 2018، جاء اتفاق استوكهولم، ثم بعد ذلك حصل الاتفاق، كانت هناك من مناطق تعتبر محتلة من قبل مرتزقة الإمارات قريبة جدا من مدينة الحديدة، على امتداد الشريط الساحلي في مناطق معينة تنتقل إلى مناطق أخرى كالخوخة، كأجزاء من الصحيفة، وأيضا أجزاء الساحلية من الدريهمي التي أيضا كانت محافظة، والكل سمع بمأساة الدريهمي خلال السنتين الماضيتين.
صحيح.
ووصولا إلى المخاء التي تعتبر جزء من المنطقة الساحلية وتعتبر جزء من محافظة تعز التي كما يعرف الجميع، فكان يتواجدون هناك كما تأتي من وقت إلى أخرى خروج للاتفاق السبطل كما يعلن يوميا من قبل حكومة صنعاء عن هذه الخروجات وهذه الأحداث، يحصل ذلك بالطيران الإماراتي الأمريكي والسعودي على بعض المناطق، يحصل تحرك أهل الطوائر بالطائرات التجسسية في ظل غياب تام من الأمم المتحدة التي هي عبارة عن الراعية الرسمية لهذا الاتفاق، وفي ظل سلبية بشكل كبير جدا، حضرت جرائم ومجازر كثيرة، حضرت إهلاك للناس الذين كانوا يحاصرون في منطقة الدريهمي، أيضا كانت الأمم المتحدة لا إلى السماء
أمام الغياب كما يعرف الجميع حاله الدائم أنها زائدة في كل المشاكل التي تمت المجتمعات والناس في هذا الجانب. خلال هذه الفترة حصل هناك تقريبا سنتين سأم أو ضيق أو حصل هناك يعني شعور جذب الله في قلوبهم الرعب، جذب الله في قلوب هؤلاء السام، جذب الله في قلوب هؤلاء الشتات. لا نعلم ما هي الصورة الكاملة، ما هو الذي حصل بالضبط في هذا الجانب. فجأة رأينا تلك المناطق كاملة ينسحبون جميعا من تلك المناطق بانسحابات ربما لا يفسر، لم تفسر، لم نجد تفسيرا لا من دولات التحالف العدوان على اليمن، ولم نجد ايضا تفسير من الامم المتحده التي كان يجب عليها ان تقوم ببعض الانسحابات حسب اتفاقيه استوكهولم خاصه في كيلو 13 وهي الطريق الرئيسي الذي هو يربط ما بين كعز ويربط ما بين المدينه الحديده ويربط ما بين مدينه صنعاء. كان المسافر بعد المشاكل التي حصلت هناك عوضا عن الربع ساعة التي ربما يأخذها لكي يصل إلى مدينة الحديدة كان يأخذ أربع ساعات من طريق أخرى تم استحداثها بسبب التواجد المرتزقة بالقرب من تلك المنطقة حتى أغلقت في هذا الجانب. الأمم المتحدة كما تحدثنا لم تحرك شاكلا خلال عامين كاملين. الآن نتكلم الآن على إعادة تطبيع الأوضاع في هذه المنطقة. اليوم كل وزراء حكومة صنعاء بلا استثناء يتواجدون في تلك المناطق التي تحررت والتي خرجت منها الجولات التابعة المرتزقة والتابعة للإمارات لإعادة الأوضاع لتقديم الخدمات سواء كانت خدمات كهرباء أو مياه أو صحة أو أرضية أو يعني إغاثات إقلامية أو أعمال زراعية أو أي شيء. السلطات المحلية كاملة متواجدة هناك على مستوى نائب رئيس الوزراء وكل الوزراء يتواجدون في تلك المديريات التي تحررت مؤخرا بفعل ما حدث في الفترة الأخيرة أو في الأسبوع الأخير الذي نحن حتى لحد اللحظة لا يوجد هناك تفسير كامل ولكن عبارة عن أضروحات ترتبط أيضا بنصر الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله تعالى. دكتور يوسف اسمح لي أن استغل تواجدكم معنا لأتوقف عند فكرة. من يمتلك الأوراق العسكرية على الأرض ويملك التقدم هو الذي يملك الأوراق القوية في الدبلوماسية وفي أي مفاوضات، خصوصا إذا كان الأمر يتعلق باليمن وما جرى في اليمن خلال السنوات الماضية. هل ستنعكس هذه الانتصارات في مارب، الانسحابات، التقهقر لتحالف العدوان لمرتزقته على مسألة المفاوضات، وكيف لها أن تنعكس أولا ثم كيف ستستثمر من قبل القيادة السياسية في صنعاء؟ تفضل.
بطبيعة الحال أؤيدك في هذا الطرح. من يمتلك الأوراق العسكرية في الأرض وهو يمتلك كل الأوراق السياسية، ولكن أيضا دعنا نرجع قليلا إلى الوراء. ما هي الأدوات وما هي الأدوات والأشياء التي جعلتنا نمتلك الأدوات العسكرية في هذه الأرض؟ يعرف الجميع أن قوتنا العسكرية المادية لا تقارن بقوة العدوان كما يعرف الجميع، وأيضا المادية وغيرها من أمور كثيرة جدا، ولكن نحن نمتلك عاملين مهمين بجانب يعني عامل الإيمان بالأرض وبتحرير الأرض والذي جاء ينعكس على نفسية الإنسان اليمني المذاكر المجاهد، لأنه حتى وإن كان يمتلك إلا يعني أبسط الأسلحة فإنه يمكن له أن يخترق قوات العدوان وأن يصمد أمام الطائرات وأن يصمد أمام التنذيرات والسبابات وغيرها من الأسلحة. وربما الإخوة في إيران عاشوا هذه المرحلة خلال عدوان صدام عليهم في فترة من الفترات وفارق الإمكانيات. وأيضا العامل الثاني هو عامل التطبيع والتدوير للمجتمع. نحن لا يعني أبناء اليمن هم كل أبناء اليمن حتى أولئك الذين خانوا اليمن حتى هذه اللحظة نحن ندعوهم للعودة إلى حضن اليمن، للعودة إلى أبنائهم، للعودة إلى أرضهم. ندعوهم جميعا بدعوة الله، بدعوة الحق، بدعوة يعني علم من أعلام الهدى الذين امتلكوا كما يعرف الجميع الصليب عبد الملك بدر الدين الحوثي. هذه جعلتنا نمتلك القوة العسكرية، ثم بعد ذلك ما جعلنا نستطيع اليوم أن نقاوم مفاوضات سياسية بمنطقتنا وبقوة. نبحث عن ثلاث نقاط طالما تكلمنا بها منذ قبل العدوان حتى وليس حتى من بداية العدوان إلا أولا السيادة الكاملة. نحن كما يعرف الجميع اليمن كانت عبارة عن دولة محتلة، وإن كانت قيادتها يمنية كانت يعني قرارها من زيب كل تمام الانتزاع 40 عاما جميع المستمعين الكرام، واليمن لا تمتلك غيرها. تخيلوا الى اي حد كانت مثلا في 2002 حصلت مشكله ما بين الرياض وما بين طهران. انا يعني ما احترامي اضرب الامثله الكبيره لكي يعني الفهم يصل الى المستمع الكريم.
صحيح.
حصلت مشكله دبلوماسيه ما بين طهران وما بين الرياض. تخيلوا ان الرئيس اليمني في ذلك الوقت حجي عبد الله صالح يقوم باغلاق السفاره الايرانيه والسمعاء. ما علاقه يعني مشكله يعني يعني لماذا نقوم نحن باغلاق السفاره الايرانيه في صنعاء؟ والمشكله هي ليست بين صنعاء وبين طهران، يعني المشكله ما بين الرياض وما بين طهران. يعني ما يعكس على اننا من ذوي القرار، نحن كنا تابعين وعدود خلفيه للسعوديه التي هي في الاساس تابعه للولايات المتحده الامريكيه، وكلنا يعرف ذلك في هذا الجانب. اذا نحن نتكلم عن الشرط الاول، اولا استقلاليه كامل، ثانيا الاحترام المتبادل. كنا دولة منزوعية الاحترام، لم يكن لدينا تواجد في المجتمع الدولي، لم يكن لدينا احترام. كان المضطرب اليمني في الخارج ليس له اي قيمه، ليس له اي اهميه، كان يقتل في الحدود السعوديه بدون اي تحرك يعني من قبل السلطه الدائمه في صنعاء. اذا نحن نتكلم اذا الاولى الاحترام المتبادل، المصالح المشتركه ايضا، مصالح مشتركه عند الدول الاخرى، عندي صوت عيني وراسي، وكذلك اريد مصالح مشتركه لديها. وهذا ما وجدناه في تفاعلنا وتعاملنا مع الجمهوريه الاسلاميه الايرانيه، وجدناه في تفاعلنا وتعاملنا مع الاخوه في سوريا وفي كثير من الدول. اما هذه الدول الاستكباريه الاستعماريه هي تريد ان نظل ربقه كما نريد. لذلك الاوراق السياسيه الان اصبحت مطروحه وبقوه، لان الخلفيه العسكريه المتواجده على الارض في صنعاء في اليمن هي لنا بفضل الله سبحانه وتعالى وبثبات هذا المجتمع وبصبره وبسلوكه رغم ما عاناه من كثير من الاحداث خلال السنوات الماضيه.
بارك الله بكم، لك منا كل الشكر والتحية والتقدير والسلام دكتور يوسف الحاضري الكاتب والصحفي اليماني من اليمن. شكرا جزيلا لكم دكتور. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد. إذا نستثمر الدقائق القليلة المتبقية من عمر هذا اللقاء ونعود إلى الواتساب وما وصلنا من مشاركات ومساهمات نقرأها. ابن اليمن البار كتب يقول: بعد السلام والتحية لكم. السلام أخي الكريم، حياك الله بياك. تحياتي لك أخي أحمد ولكافة مستمعيكم، حياك الله بياك. إن داعمي المرتزقة إذا ما حصلوا على ما أرادوا تخلصوا من المرتزقة، وإن لم يحصلوا على شيء تبرؤوا منهم. في كلا الحالتين المرتزقة أداة قادرة، وشكرا لكم. بالتأكيد أخي الكريم، حياك الله وبياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. بالتأكيد المرتزقة دائما أداة قادرة ولا تحترم، لا من قبل ذلك الشعب أو ذلك البلد ولا من قبل من يشتريهم بالمال. عبد الناصر من اليمن كتب يقول: الواقع يقول إعدام 10 أسرى، رحم الله الشهداء طبعا، إعدام 10 أسرى بتلك الطريقة الوحشية يعطي مفهوما واسعا لكل يمني أن يعي جيدا بأهم المخاطر والمشاريع التي يريدها الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي في بلدنا، والنماذج المعدة لحكم اليمن من داعش والقاعدة والجماعات الإرهابية، والذي يتوجب على كل فرد منا أن يلتحق في صفوف أبطال الجيش واللجان الشعبية لمواجهة هذه المشاريع الهدامة صفا واحدا، والعمل بكل جهد ومهما كانت التضحيات في تصفية هذه الجماعات الإرهابية الارتزاقية والدخيلة على ديننا وعاداتنا وتقاليدنا كشعب يمني. عبد الناصر من اليمن، حياك الله بياك، شكرا أخي الكريم والفاضل. حقيقة إعدام 10 من أسرى الجيش واللجان بيد أولئك المرتزقة أمر تندى له ويندى له جبين الإنسانية، والأسف الشديد لم نرى تلك الصرخات التي كانت قد علت لو حصل هذا الأمر مع شخصيات محسوبة على الاستكبار العالمي على اتحاد. أبو مختار الأزدي أيضا أرسل إلينا مقال بعنوان قضية الأسرى والهزائم النكراء، أقرأ في بدايته ومقدمته: التحالف على اليمن، وما أدراك ما التحالف؟ ليس تحالفا يضم كوكتيل من أخبث الدول التي تحمل أطماعا استعمارية واستعبادية فقط، بل هو مزيج من الأساليب الشيطانية الخبيثة المنزوعة من الأخلاق والمبادئ والإنسانية، حمل في طياته أنظمة الشر العالمية التي تنتهج الذبح والقتل القاعدة وداعش وجنود منزوع العواطف والأخلاق والدين كالجنجويد السوداني وبلاك ووتر وغيرهم، كما يتخذ لهم مرتزقة يحبون المال حبا جما ويبيعون ضمائرهم وأعراضهم من أجل السلطة والشهرة والجاه، ويخوضون الحرب ضد أبناء بلدهم أبناء شعبهم من أجل إرضاء أسيادهم من ملوك وحكام موجودين هنا أو هناك، والذين يدينون بدورهم للولاء الأمريكي وإسرائيل. أبو مختار الأزدي، مرة أخرى لك منا كل الشكر والتقدير. علي أحمد ديجان كتب يقول: ما أشبه اليوم بالبارحة بالرابع عشر من ديسمبر 2017 حين غادر طارق عفاش أحد المباني التي كان يتحصن فيها، ولما دخل الأبطال المجاهدون وجدوا الكثير من الأسرى مقيدين مقتولين بالرصاص، وبقليل من البحث يمكن إيجاد الصور والتوثيق الذي كان حينها. ما أشبه اليوم بالبارحة، الإجرام مستمر وستكون دما الأسرى دماء الأسرى الطاهرة دافعا معجلا لرجال الرجال لاقتلاع أولئك المجرمين وكنسهم وتحرير ما تبقى في تعز ومأرب بإذن الله تعالى. علي أحمد ديجان لك منا كل الشكر أخي الكريم، وحقيقة الجرائم والمجازر مستمرة. الأخ أبو عمير يسلم علينا، نقول له عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله دائما. الأخت فاطمة من العراق شكري واعتذاري منها، مع شكري واعتذاري من أسماء كثيرة أخرى. أزيف الوقت المخصص لهذا اللقاء، نلقاكم غدا بإذن الله تعالى مع نصر جديد يتحقق على يد الأبطال الجيش واللجان الشعبية. السلام عليكم.